المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قوله رحمه الله تعالى: الحيوان بالحيوان نسيئة. تقدم أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح أن هذا لا يجوز إلا مثلا بمثل حاضرا ناجزا. وهذه إذا تخلفت هذه الشروط يكون ربا، يكون من ربا. والحيوان هل يأخذ هذا الحكم؟ العلماء يعللون الربا لأنه ما دخل فيه الكيد والوزن وكان مطعوما، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس ببيعه متفاضلا وبيعه بعضه ببعض نسيئة. فكيف في هذا الحديث؟ هذا فيه المنع، ولكن الحديث ضعفه العلماء، قالوا إن رواية الحسن البصري عن سمرة منقطعة، ولم يثبت أنه سمع منه إلا حديث العقيقة فقط ما عدا ذلك. وأما الرواية الأخرى التي جاءت عن غير طريق الحسن فهي مرسلة، وجاء أنه عن ابن عباس موقوف، وجاء عن عكرمة مرسل. يأتي بعد هذا حديث يخالفه، حديث عبد الله بن عمرو يخالف هذا الحديث. ومعلوم أنه إذا ورد نصين متعارضين أنه إن أمكن الجمع بينهما فهذا المطلوب وهذا الواجب، وإذا لم يمكن فإنه ينظر إلى السند أيهما أثبت، وإلا ينظر إلى النسخ. وقد جمع بعض العلماء بين هذا الحديث وما سيأتي، حديث عبد الله بن عمر، بأن هذا إذا كان النهي إذا كان نسيئة من الجانبين، المشترى والمبيع كلاهما نسيئة، فيصبح مثل ما سيأتي النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك.
الرخصة، إذا قيل الرخصة فمعنى هذا أنه ثبت على خلاف الأصل، كأن الذي ذكره المؤلف في هذا الحديث أنه على الأصل المنع، فإذا جاء شيء مخالفا له فيكون على خلاف الأصل. معلوم أنه يطلب الجمع بين هذا وهذا. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاس الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
كان يأخذ البعير بالبعيرين، يعني بشيء، يأخذ بعيرا حاضرا ببعيرين غائب إلى أن تحل الصدقة، ويأخذ رسول صلى الله عليه وسلم الصدقات. يكون هذا جائز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضلا. قد اختلف العلماء في هذا، فعند الإمام مالك لا يجتمع بين نسيئة ومتفاضل، إنما إذا متفاضل يكون حاضرا، وإذا كان نسيئة لا يكون متفاضلا، ولكن الحديث صححه الأئمة، هو من رواية محمد بن إسحاق ولكنه جاء أيضا عن غير طريقه، فيكون هذا هو الثابت خلاف الأول، فإن الأول ضعيف، يكون هذا أصل وليس رخصة. وذلك أنه مثل ما مضى أن الربا يكون في كل ما دخله الكيل والوزن وكان مطعوما، أما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا وإن كان مطعوم فإنه لا يكون فيه الربا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
هذا بالنسبة للحيوان مطلقا، والبعير بالبعير يكون وإن كان العبد عاقلا مكلفا، يعني أنه مكلف بالأحكام لأنه مملوك، فله حكمه من حيث أنه يصح بيعه وشراؤه فقط من هذه الناحية. والسبب في العبودية، عبودية الآدمي، الكفر، هذا هو السبب. لما كفر الإنسان أباح الله جل وعلا للمؤمنين أن يتملكوه، إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم يجوز أن يتملكوا أولادهم ونساءهم، يكون لهم إماء يبيعونهم أو يستخدمونهم أو جزاء كفرهم. أما إذا كان الإنسان قد أسلم فلا يمكن تجري عليه إحكام العبودية، إنما يكون هذا لمن استولي عليه وهو كافر، فعلى هذا يكون حكمه حكم الحيوان البعير والغنم وغيرها، لأنه يباع، لأنه مال يتمول، يباع ويشترى، يكون مثل ما مضى. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، منها أنه أخذ صفية بسبعة رؤوس لما وقعت في سهم أحد الصحابة وقيل له إنها لا تصلح إلا لك، فأخذها بسبعة رؤوس، وكذلك في جاء في غيرها ما يدل على جواز ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في الثمر بالتمر.
تمر باب ما إيش؟
باب في الثمر بالتمر.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلتي، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك.
البيضاء والسلت، السلت نوع من الشعير، أما البيضاء فقيل أيضا إنه نوع آخر أحسن منه، وقيل إنه نوع من الحبوب أبيض، و معلوم أن الإنسان قد يكون له حاجة في نوع من الأنواع ويكون عنده النوع الثاني الأول وليس عنده نقود، يحتاج إلى المبادلة. فإذا كان طعام في طعام فهذا لا يجوز إلا أن يكون مثلا بمثل، يعني لا يزيد ولا ينقص. ومعلوم أن الرطب ليس كاليابس، الرطب ينقص إذا يبس وزنه وكذلك قدره، فلا يجوز، لهذا منع. وهذا أصل في جميع الأطعمة، ولهذا قاسه على الحديث الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن بيع التمر بالرطب. الرطب هو الطري الذي يكون على رؤوس النخل أو يكون مجنيا بالتمر، والتمر ما كان يابسا ومضى عليه وقت فالرطب ينقص، إذا يبس نقص، فمنع من ذلك. والاستفهام الذي يأتي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينقص، هذا ليس معناه أنه يجهل نقصه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا لتقرير الحكم وبيان أنه ينقص، أنهم يعلمون أنه ينقص، فإذا كان ينقص فيكون علة للمنع. وسيأتي الاستثناء من هذا، أن هذا استثني منه العراية كما ستأتي، ولكن بشروط كما يأتي. فهذا يكون من الربا، لا يجوز بيع التمر بالرطب وإن كان وزنا بوزن، والعلة وإن كان يدا بيد، والعلة في هذا أنه لا يكون متساويا، لأن هذا رطب وثقيل وذاك خفيف، ويكون مثلا في المية في الكيل هذا أكثر، وإن كان إذا مضى عليه وقت يكون مساويا له، وإذا مضى عليه وقت قل صار أقل، فيكون فيه الزيادة والنقص فيدخل فيه الربا. هذا هو سبب المنع، وكل ما كان بهذه المثابة فإنه لا يجوز، كبيع الزبيب بالعنب وبيع البر اليابس بما هو في سنبله رطبا وإن كان كيل بكيل. فكل ما كان من الثمار ينقص، لا يجوز بيع يابسه بغضه ورطبه خشية أن يكون فيه ربا، بل فيه الربا، لأن فيه إذا كان فيه نقص فمن زاد أو ازداد فقد أربى. نعم.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نسيئة هذا ليس أيضا شرط، بل حتى حاضرا، وإن كان حاضرا لا يجوز للعلة التي ذكرناها.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المزابنة.
المزابنة هي بيع الثمار على رؤوس النخل، وفي كذلك بيعها في سنبله، الزرع في سنبله أو التمر في رؤوس نخله. الثمار ثم الثمار في شجره في أصوله، هذه المزابنة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
النهي عن بيع هذه الأمور ليس نهيا مطلقا فيقال أنه لا يجوز شراؤها وبيعها، ولكن النهي أن تباع بمثلها بجنسها، يعني رطب بتمر، عنب بزبيب، وهكذا الشيء الذي يبس يباع بالشيء الحاضر الذي في ثماره يكون غضبا طريا، لا يجوز للعلة التي سبقت.
قال المصنف رحمه الله: باب في بيع العرايا.
العرايا مستثناة من هذه القاعدة، العرايا بيع رطب بتمر يابس استثنيت للحاجة فهي رخصة، والرخصة مثل ما مضى كل ما جاء على خلاف الدليل يراد بها التسهيل والتيسير، تسهيلا وتيسيرا رخص بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بشروط سيأتي ذكرها. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني شهاب قال أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.
بيع العرايا هي مثل أن يكون الإنسان عنده تمر فضل من قوته وليس عنده نقود، وقد حضر الرطب في رؤوس النخل يريد أن يأكل رطب، فيأتي إلى صاحب النخل ويبيعه، يشتري منه نخلة أو نخلتين أو بقدر أنه ما يزيد على 4 أوسق أو 5 أوسق على خلاف ما في الحديث، ولكن الحديث فيه شك هل قال 4 أو 5، والوسق 60 صاعا بالصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا مقدار الصاع غرام صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه 2000 غرام و96 غرام 2996، يعني 3 كيلو إلا 54 غرام فقط، هذا هو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان بهذه الصورة عنده تمر فاضل من قوته وليس عنده نقود يشتري رطب، فيأتي إلى صاحب النخل فيتفق معه يبيعه التمر الذي عنده كيلا بخرصه رطب على رؤوس النخل حتى يأخذ يجني منه، بشرط أن يكون حاضر يعني يستلم، وبشرط أن يكون أقل من 5 أوسق ما يزيد عن هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. والحديث كما سيأتي فيه شك الراوي هل قال 4 أوسق أو 5 أوسق، ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز أن يزيد عن 4 أوسق لأن هذا هو اليقين، وما زاد فهو مشكوك فيه، والمشكوك فيه يكون تركه أولى لأنه يكون من الربا إذا زاد هذا، فهذا رخصة. وأن يكون الإنسان ليس عنده نقود، أما إذا كان عنده نقود فلا يجوز. هذه الشروط: أولا أن يكون مقبوضا، التمر مقبوض في المجلس في الحال عند البيع، ويكون بقدر خرصه، هذا الذي قبض بقدر خرصه يخرص، تقدر النخلة كم من صاع، ثم يأخذ قدرها من التمر اليابس. الثاني أن يكون المشتري ليس عنده نقود يدفعها، ما إذا كان عنده نقود فلا يجوز هذا. الثالث أن يكون 4 أوسق فأقل، بهذا المقدار فقط. والسبب في هذا دفع الحاجة، لأن الإنسان إذا رأى مثلا الناس يأكلون رطب وهو يأكل تمرا، هذا فيه شيء من الهضم، وإن كان الإنسان يصبر فهو لا بأس، ولكن هذه رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز ذلك لمن كان بهذه المثابة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال المصنف رحمه الله باب في مقدار العرية،
يعني هذا التحديد الذي رخص فيه هذا المقصود كم هو، فهو مقدر محدد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى 4 أوسق.
لهذا قال العلماء أنه كثير من العلماء قال أنه يكون في 4 أوسق، ما دام وجد الشك فلا يجوز أن يقدم الإنسان على أمر ممنوع وفيه ربا وهو لم يثبت فيه حكم يعتمد عليه، لأن الشك لا يثبت فيه الحكم، يكون في 4 أوسق فأقل. والوسق كما سبق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المقدار 220 صاعا، 220 صاعا يعني 240 صاعا، يتصور 40 صاعا، وإذا ضربت هذه بالكيلو 3 كيلو فيكون مقدارها كافي للإنسان الذي يريد أن يأكل من وقت الرطب، وهو تقريبا 1.5 شهر أو قريبا من هذا. هذا الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة، لحاجة الناس إلى ذلك، أما إذا كان الإنسان غير محتاج فإنه لا يجوز له هذا. نعم.
قال
يعني بيع التمر، بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن هذا ينقص عن هذا مثل ما مضى، فيكون على القاعدة، يكون داخلا في الربا، وهذه استثنيت من باب الرخصة فقط بهذا المقدار الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللحاجة التي رعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. والرخصة جاءت في تحليل شيء ممنوع لأجل حاجة الإنسان إليها في هذا المقدار فقط.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في تفسير العرايا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.
هذا يعني تفسير الذي جاء مرفوع عن الصحابة، وهو مثل ما قلنا أن الإنسان يحتاج إلى الرطب وليس عنده إلا تمر، ما عنده نقود، فيذهب إلى أخيه صاحب النخل فيتفق معه أن يعطيه هذا التمر بخرصه نخلة رطبا على النخل. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
هذا غير صحيح، هذا مخالف للحديث هذا التفسير. فالصحيح هو ما تقدم، لأن هذا لو كان كذلك فأي مانع من كونه يمنع، وأي يعني معنى من كونه يحدد في أربعة أوسق أو خمسة؟ إن هذا جائز مطلقا، الهبة جائزة إذا وهب الإنسان شيئا ليس فيه محذور، يعني ما يدخله الربا في أي شيء كان. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
يعني في حكم بيعها هل هو جائز؟ سيأتي أنه ممنوع، لا يجوز أن تباع الثمرة إلا إذا بدا صلاحها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
نهى البائع لأجل أنه قد يكون فيه هضم لقيمة مبيعه، يكون يبيعه بأقل من قيمته فيكون ذلك المقصود به الرفق. ونهى المشتري لأنه قد يصاب بآفات، وهذه هي العلة التي جاء منصوصا عليها. إذا اشتراه قبل بدو الصلاح فإنه قد يصاب بأمراض فلا يكون مقابل للقيمة، بل يكون ناقصا أو يكون فاسدا أو قد يهلك نهائيا، فيصبح البائع أخذ مالا بلا مقابل، يكون من أكل المال بالباطل، أكل الأموال بالباطل. والشرع جاء بالرفق وجاء بالأمر الذي يكون فيه الخير للجانب البائع والمشتري. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن نافع.
علية بالتصغير.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
معنى قوله حتى تزهو أو تزهي، الخطاب ينكر هذا القول تزهو، يقول هذا غلط، ولكن اللغة تزهي يعني حتى يبدو صلاحها كما جاء منصوصا عليه، وتحمر أو تصفر يبدأ فيها الاحمرار أو الاصفرار وهو بدو الصلاح. ويأتي أيضا تفسير ذلك حتى يؤكل منها، يعني تصلح للأكل، وليس معنى هذا أنها كلها، بل إذا بدأ فيها هذا جاز بيعها. إذا بدأ بالنخلة الاحمرار أو الاصفرار جاز بيعها وإن كان فيها شيء أخضر، قبل ذلك لا يجوز لهذا النهي، والنهي مقتضاه الفساد. والبيوع هي من باب المعاملات، والمعاملات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي المنع. الشيء الذي ما جاء المنع فيه من الشارع جائز، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، فإن الشروط التي تكون على خلاف في كتاب الله تكون باطلة مهما كانت.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام.
والحديث هذا ضعيف، ولكن هذا سبق أن النهي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل أن يبدأ صلاحها، وهذا مطلق سواء كان تمر أو كان عنب أو كان عيش، يعني بر أو شعير أو غيره من جميع الثمار مطلقا، لأن الثمار تتعرض للعاهات والأمراض قبل صلاحها، فلا يقدم الإنسان. وقد جاء سيأتي أن هذا لسبب، وأنه كانوا يشترون الثمار قبل صلاحها فكانت تصاب بالأمراض وكانت تكثر الخصومات، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يكون فيه نزاع ولا يكون فيه أكل مال بالباطل ولا يكون فيه أيضا تقرير في البيع، يكون فيه الرفق من الجانبين. وأما النهي عن قسمة الغنائم قبل إحرازها، بيعها قبل قسمتها وإحرازها، فهذا من باب بيع الشيء الذي لا يملك، فإن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، وإن كان له فيه حق مشاع غير معين فإنه لا يبيعه حتى يحرزه ويملكه. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس في الخطأ، يعني يكونوا يبيعوا ما لا يملكون، أن النهي ثابت في هذا وليس العمدة هذا الحديث بل على غيره. فمثلا ما يجري بين كثير من الناس إذا احتاج إلى شراء سيارة أو أرض أو أثاث أو غير ذلك، يذهب إلى من يعرف بأنه يبيع هذا بالتقسيط أو يبيعه إلى أجل، فيعرض عليه ذلك فيقول له اذهب ابحث عن السيارة أو عن الأثاث أو عن الأرض ثم أتنا بالقيمة ونحن ندفع هذه القيمة ونسجلها عليك بالتقسيط إلى كذا وكذا. هذا لا يجوز، يجب أن يكون، لأن هذا عبارة بيع فلوس بفلوس، وصارت بينه هذه الأرض، لأن البائع المقسط لو لم يأتيه هذا المشتري المحتاج ما اشتراه وليس له فيه رغبة، وإنما رغبته في الفلوس التي يقسطها عليه أو يؤجلها عليه، فهذا لا يجوز، هذا نوع من الربا. إنما لو مثلا كان مالكا حائزا للشيء موجود عنده، السيارة والأثاث والأرض موجودة، ثم أتاه من يريد اشتراءها بالتقسيط أو بالأجل فإنه لا بأس بهذا، هذا جائز، خلاف ما إذا كان غير مالك لها فإنه لا يجوز. وهذه مثلها الذي ذكر بيع الغنيمة قبل أن تقسم، مثلها، هذا مثلها تماما. أما قوله ونهى الرجل أن يصلي بلا حزام، هذا معناه أن الإنسان يكون عليه قميص واحد وليس عليه سراويل، فإذا ركع قد تبدو عورته له أو تنكشف أو مع جيبه، فإذا تحزم صار أستر له. وقد يفسر الحزام بأنه الإزار يتزر فيكون أستر له. ومعلوم أنه من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة التي لا يجوز كشفها ولا تصح الصلاة وشيء منها مكشوف بالنسبة للرجل هي من السرة إلى الركبتين، إذا انكشف شيء من هذا في هذه المنطقة فإن الصلاة غير صحيحة، مثل الذي مثلا يلبس بدلة بنطلون وفنيلة مثلا، أحيانا إذا ركع بدأ أسفل ظهره يبدو أسفل ظهره، قد يكون كثير، وكذلك إذا سجد مثل هذا لا تصح صلاته، صلاته باطلة لأنه لم يستر عورته وكشفت في أثناء الصلاة، وهذا أمر يفرط فيه كثير من الناس. الواجب على الإنسان أن يحترز من الأمور التي تبطل صلاته وتبطل عبادته، الصلاة وغيرها، إن هذا كونه مثلا يتعب ويأتي ثم تكون صلاته باطلة والسبب هو جهله وتفريطه ويكون غير معذور وإن كان جاهلا للحكم، لأن هذا حكم لا يجوز أن يجهله الإنسان.
نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد بن خلاد،
وكذلك يعني بالنسبة لهذا من السرة إلى الركبة حديث جابر أنه جاء أنه لا يصلي الرجل وليس في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء، قال العلماء لا بد أن يجعل على أحد عاتقيه شيء، والعاتق سواء اليمين أو الشمال، فكونه مثل يصلي في إزار فقط لبس سروال سراويل فستره ستر من سرته إلى أسفل من الركبة ما تصح الصلاة في هذا حتى يضع على عاتقه شيء ولو خرقة يضعها عليه لهذا الحديث. أما المرأة فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط، وعند الشافعي رحمه الله بعض الفقهاء يستثني مع الوجه الكفين، وعند غيره من الفقهاء من العلماء لا يستثني إلا الوجه فقط، والباقي يجب ستره حتى الشعر والظفر والقدمين. ومن المؤسف أن نشاهد كثيرا من النساء من نساء المسلمين يأتين للحرم وهم كالرجال تماما، نصف الساق مكشوف فضلا عن القدم، والرقبة قد تكون مكشوفة وربما غير هذا، فهذه لا تصح صلاتها، وهي آثمة وزوجها آثم أو وليها آثم ومسؤول عنها لأنه لم يعلمها شروط الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بشروطها، ومن شرطها ستر العورة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا وبلغه للأمة، فهذه أيضا المسائل المهمة التي يجب أن يعتنى بها نكون بهذا. وكذلك مثل ذلك الطواف، كثير من النساء يطفن وأرجلهن مكشوفة وربما أكثر من ذلك، والوجه كونه ليس عورة في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب يعني أنها تصح صلاتها مع كشف وجهها إذا كانت في بيتها أو مع النساء، أما إذا كانت ينظر إليها رجال فيجب عليها أن تستر وجهها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع التمرة حتى تشقح، قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
هذا تفسير ما سبق يعني أنها تتلون للصلاح، ومعلوم أن التمر أول ما يبدو أخضر ثم يبقى أخضر مدة طويلة، فإذا تهيأ للصلاح بدأ يتغير لونه، وبعض التمر يكون أصفر وبعضها يكون أحمر فقط. ومثل ذلك الحبوب، فإنه لا يجوز بيعها حتى تشتد، تحمل الماء وتشتد، يعني تشتد الحبة، وقبل ذلك ما فيها شيء كونها، إلا إذا اشتراها بشرط قطعها وأخذها، كان يأخذها علف أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. ولكن مسألة في من يشتريها للثمرة نفسها، يريد الثمرة، أما إذا كان يريد شيئا آخر يريد أن ينتفع بها وهي على حالتها ويقطعها، يعني يشتريها بشرط قطعها ولا يتركها، فإن هذا جائز باتفاق العلماء.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو الوليد عن حماد، عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
أما سواد العلم فهذا نوع من العنب، ونوع آخر ما يسود ولكن يبين الصلاح فيه، وإلا يبقى على لونه، وهذا معروف، وبعضه يحمر، فيكون المقصود أنه يبدأ يبدو صلاحه، يبدأ الحل فيه، وكذلك الحب يشتد، يعني أنه يحمل الماء ويشتد الماء فيه للجمود، فهذا التهيئ للصلاح، أما قبل ذلك فليس فيه شيء، يكون سنبلة ليس فيها شيء، ثم يعني لو مثلا فتتت صارت سفير ما فيها شيء. وإذا هتأيت للصلاة بدأ فيها في الحب، بدأ فيها الماء ثم يكون ماء، وإذا اشتد يبس بدأ به اليبوس، هنا يجوز بيعه لأجل الحب، ما هو لأجل الأخذ، أخذه وهو طري. ومعنى هذا بيعه بالنقود من غير جنسه، أما بجنسه فمثل ما مضى أنه لا يجوز بيعه به.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة بن خالد ابن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المفتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراب، عاهات يحتجون بها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه لكثرة خصومتهم واختلافهم.
الصواب أن هذا مطلق، أنه ينهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها مطلق، وهذا في الواقع يخالف فيه كثير من الناس اليوم يقعون فيه، مع أنه يوجد مخالفات في البيع والشراء كثيرة، يعني لقلة الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية من كثير من الناس، فيدخل البيع والشراء وهو لا يحسن الأحكام الشرعية ولا يعرف الحلال فيها من الحرام، فيقع في المحذور. ولهذا علماء ينهون الإنسان، يقول لا يجوز له أن يتعاطى البيع والشراء إلا إذا كان يعرف أحكامه لئلا يقع في الحرام. فالمقصود أن هذا مطلق، النهي جاء في أحاديث كثيرة متفق عليها وتكون عامة، لا يجوز شراء الثمار إلا إذا بدأ فيها صلاحها، وقبل ذلك لا يجوز. وليس من باب المشورة يعني أن يكون الإنسان المقصود به الرفق فقط فيكون الأمر إليه، يعني يأخذ إن أخذ النصيحة لا يشتري، وإلا يجوز له الشراء. ليس الأمر هكذا، بل هذا محرم، محرم عليه، على المشتري وعلى البائع كلاهما، إلا إذا كان يريد أن يأخذها على حالتها، يقطعها لغرض إما علف أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لأن غرضه حاضر ومعروف. إذا كان يشتريها لأجل الثمرة فلا يجوز.
قال حدثنا ابن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم إلا العرايا.
يعني أنه لا يجوز بيعه من جنسه، هذا معنى قول لا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم، يعني يباع بالأثمان. أما كونه يباع مثلا تمر بتمر أو تمر ببر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز إلا ما استثني التي هي العرايا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عكيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود
ووضع الجوائح
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة.
الذي سبق يعني يكون يباع مثل الثمار بالحب بالتمر أو التمر بالحب بالبر للسبب الذي مضى أن الرطب ينقص، وإلا إذا مثلا اختلفت الأجناس التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم جاز البيع بشرط أن يكون يدا بيد، يعني حاضر بحاضر. يعني يجوز أن يشتري الإنسان تمر ببر مثلا، وبالعكس إذا كان حاضرا ولو كان فيه تفاضل، ولو كان هذا أكثر من هذا. أما إذا كان من جنس واحد مثل ما مضى، إذا كان عنده مثل تمر طيب وعند الآخر تمر ردي، فمعلوم أن بعض التمر مثلا الكيلو يساوي 50 ريال، قد يكون مثل العجوة أو أكثر، وبعضه الكيلو يساوي ريالين فقط، معلوم أن هذا لا يكون قيمة هذا مثل هذا. ولكن لو أراد مثلا يقول أعطيك مثلا صاع من العجوة وتعطيني 10 آصع من نوع آخر، هذا لا يجوز، هذا من الربا. بل إذا كان يحتاج مثل هذا يبيع التمر الذي عنده بالنقود ثم يشتري الثاني بنقود. أما إذا كان جنس واحد لا يجوز إلا كيلا بكيل، قدرا بقدر، وإن كان هذا قيمته أعلى من هذا، قيمة ما ينظر إليها في مثل هذا، وإنما ينظر للمقدار. أما إذا تغير صار تمر ببر وما أشبه ذلك فهذا جائز أن يبيعه متفاضلا بشرط أن يكون حاضر يدا بيد، يأخذ ويعطي. أما بيع السنين الذي ذكر هنا فإن المقصود به يفسر بما يشتمل على ربا، كأن يبيعه ويكون للأجل كل ما جاء أجل سنة يزيد فيه، كما هي طريقة الجاهلية، يزيد فيه مقابل الأجل. وإذا حضر مثلا قال إما أن تؤدي وإما أن نزيد في الأجر ونزيد في القيمة، فهذا ربا النسيئة اللي يسمى ربا النسيئة. وأما كونه يبيع الأجر فسبق الأجر المطلق أنه لا بأس، الذي في حديث عبد الله بن عمرو أنه استلف بعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، هذا بيع بأجل ومتفاضل أيضا، بيع بأجل ومتفاضل، فهو دليل على جواز بيع الأجل. وكذلك بيع التقسيط، كونه يقصد عليه في الشهر أو في السنة مقدار معين ويكون البيع أكثر من الحاضر لو كان معه نقود حاضرة يزيد فيه، لأن الأجل له تأثير في الثمن، له تأثير. ومعلوم أن الناس ما هو كلهم كل الناس يستطيع أن يملك الأثمان التي يحتاج إلى شراء ما يحتاج إليه من سيارة أو بيت أو أثاث أو ما أشبه ذلك، ما كلهم يملكون هذا. ولو قيل أنه لا يجوز أن يشتري إنسان إلا بشيء حاضر نقدا، يعني تعطل الناس في شؤونهم وصار عليهم مشقة عظيمة، والشرع ما يأتي بمثل هذا. فصار مثل بيع الأجل فيه فسحة وفيه سعة فيه تسهيل، وإن كان فيه زيادة، لأن الناس ما ليس عندهم استعداد بأن يعطوا ما بأيديهم إلى أجال بدون زيادة، ما تجد أحد يفعل هذا، وإلا لو وجد لكان طيب ويكون الإنسان له أجر على ذلك. ولكن لا يمكن تاجر أنه يعطيك مثلا ما لديه إلى أجال وتتعطل مثلا نقوده يتصرف فيها بدون مقابل يكون رابحا فيه، هذا معروف أنه لا يمكن لا يصير. فصار يعني بيع الأجل فيه رفق طرفين، فيه نفع للبائع ورفق بالمشتري، غير أن هذا يجب أن يكون الشيء المعتاد، ولا يجوز أن يكون يعني إنسان يغرر فيه ويزاد عليه زيادات باهظة، يكون في الشيء المعتاد الذي يتعرف عليه الناس ويكون ليس فيه غبن. نعم.
قال حدثنا.
أما وضع الجوائح، الجوائح هي العاهات التي تصيب الثمار، أو حادث يحدث كالحريق مثلا، أو كالرياح تشيل الزرع، أو كمثلا أمطار يغرق فيها، هذا يسمى جائحة لأنها اجتاحت الثمر كله وذهبت به. فإذا كان الإنسان قد اشترى ثمرا فأصيب بجائحة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها، ووضعها معناه أن المشتري لا يأخذ القيمة، يردها على صاحبها، لأنه لم يستفد شيئا، ذهبت الثمرة كلها، اجتاحت اجتاح آفة ليست من صنع الإنسان. أما إذا كانت من صنعه فهو المسؤول، لكن المقصود أن تكون ليست من صنعه بل من تقدير الله جل وعلا. ولهذا يقال لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للندب؟ فيه خلاف بين العلماء، هم يقول أن هذا شيء مندوب لأن البيع وجب بالتفرق، ومعلوم أن البيع عقد لازم، عقد لازم إلا إذا فيه شرط. فإذا قال مثلا البائع بعتك وقال المشتري اشتريت، ثبت البيع بالتفرق إذا تفرقا ببدنيهما، هذا ولى وهذا تفرقا، تفرق يعد أما ما دام في المجلس، في مجلس واحد فالخيار ثابت، المشتري له الخيار والبايع له الخيار كلاهما، كل واحد يجوز له أن يرجع عن بيعه ما دام في المجلس، أما إذا تفرق فقد وجب البيع، فالبيع عقد لازم. هذا منه، ولكن هذا جاء الأمر بوضعه لأن المشتري يكون خسر جميع الثمن، جميع المثمن كله، فكيف يأكل الإنسان مال أخيه بلا مقابل؟ يكون هذا رفقا، إما من باب الرفق وإما من باب الأمر بكونه لا يأكل المال بالباطل. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما بيع السنين.
يعني المعاومة تفسر بأشياء غير يعني أن تكون بالبيع مطلقا، مثل ما مضى أنها تكون إذا دخل على الربا، أما إذا كانت مجرد أنها إلى سنة أو إلى سنتين ويكون الأجل لأن المشتري ليس عنده الثمن يكون البيع أجل، هذا جائز بإجماع العلماء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في بيع الغرر.
الغرر هو ما يكون الإنسان والمشتري مغترا به لا يعرفه، وهذا أيضا من البيوع المنهي عنها وهي باطلة أيضا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله ابن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا لم يتفرق البائع والمشتري من المجلس ولكن كتب العقد ووقع عليه وقبل التفرق ندم أحدهما، فهل للنادم الفسخ؟
نعم، له فسخ وإن كان كتب العقد، ما دام في المجلس فله الخيار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، هذا نص واضح جلي.
ما هي العلة في تحريم بيع للذهب والفضة متفاضلة؟
الثمنية، لأن الأثمان معروف ما هي يعني يكفي واحد منها، ما يعني يكون فيها علتين مثل المطعوم، المطعوم العلة فيه الكيل أو الوزن مع الطعم مع الأكل، مع أن العلة هذه مختلف فيها، العلة كلها مختلف فيها، والعلة لن يكون مناط الحكم، لماذا حرم؟ لأجل ذلك، ومعلوم أن المسلم يكفيه النهي، إذا صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى ولو لم يعرف العلة، هو لازم أنه يعرف العلة، إن عرف العلة فهذا زيادته خير، وإلا يجب عليه أن ينقاد ويسلم.
ما هو القدح في الراوي محمد بن إسحاق؟
القدح معروف والكلام فيه مشهور، ولكن يعني يقول أنه مدلس، والتدليس قد عرف به كثير من الناس، ولكن الذي جاء قدح فيه عن مالك يقولون وعن غيره قدح غير هذا، وهذا لم يثبت. ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب تهذيب السنن، هو تعليق فقط، دافع عنه كثيرا وذكر العلل التي قيلت فيه وفندها، وقال العلة الحقيقية هي مخالفته للجهمية. فقط.
هل يجوز أو أرجو التنبيه بعض الحضور الذي تكون على أرفف المصاحف؟
قد نبهنا على هذا قبل وقت، قلنا إنه ما يجوز أن الإنسان يجعل ظهره على المصحف، لأن هذا شبه استهانة بالقرآن. يجب أن يعظم كتاب الله جل وعلا ويقدر. علماء يقول لا يجوز أن يمد رجله نحو المصحف، لا يجوز أن يمد رجله، كيف إذا استند عليه جعل ظهره إليه؟ نعم.
ما حكم كشف المرأة رأسها في البيت مع محارمها؟
في بس، في بس، ممنوع أنها تكشف العورة التي فوق الركبة وتحت السرة، أما المرأة مع المرأة فهذا جائز أن ترى إليه، مثل ما يأكل الرجل. المحارم يكون الرأس والوجه، وما جرت العادة بكشفه ما في مانع، رقبة وما جاء.
ما حكم بيع سيارة بسيارة؟
في بأس، بيع السيارة بالسيارة هذه ما يدخل فيها الربا، مثل بيع البعير بالبعير، بل ليست مثله، ما تدخل فيها هذا، هذا ليس فيه شيء، سواء كان معها شيء أو ما معها شيء، يعني معها نقود أو غير نقود، هذه مبادلة، البيع جائز في هذا.
ما حكم بيع الريال بعملة أخرى يعطاها فيما بعد؟
لا، ما يجوز يعطاها فيما بعد، لا يجوز، لكن يجوز بيعها حاضر بحاضر، وهذا سبق الكلام عليه.
أخذ 9 ريالات حديد وإعطاء 10 ريالات ورق،
يعني في المجلس الحاضر لا بأس به، لأن هذا من نوع غير النوع، هذا من نيكل حديد وهذا ورق اثمان غيرها، وهذا هو الصواب، ولكن بعض العلماء يقول ما يجوز لأن العملة واحدة، غير وإن كانت يعني نوع آخر فهي واحدة، هذا ريال وهذا ريال مكتوب عليه، فمنعوا من أجل ذلك.
هل يجوز بيع العراية في غير الرطب والكم؟
الصواب أنه ما يجوز، لأن هذا يمكن ينتفع به، أنه جائز، لأن الريال مثلا الحديد هذا يمكن ينتفع به، أما الورق إذا أبطل ما فيها أي نفع وأي فائدة، ترميه في الشارع، وهذا يمكن تنتفع به.
هل يجوز بيع العراية في غير الرطب بالتمر؟
العراية هي نفسها، بيع التمر على ما يجوز إلا فيما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن يجوز أن تباع بغير جنسها.
هل تلبس المرأة القفازين والجوربين في الصلاة؟
يجوز، ما في مانع، نهيت عن القفازين في الإحرام فقط، الصلاة جائز.
رجل اشترى أرضا ولديه ما يثبت هذه الأرض أنها ستكون له، ولديه رقمها.
شو؟ كيف؟
رجل اشترى أرضا ولديه ما يثبت أن هذه الأرض ملكه، ولديه بعض وعنده أوراق توثيقية بأنها له، ولديه رقمها ولكن لا يعرف مكانها إلا على المخطط الورقي، وقد تكون عند استلامها في جبل أو وادي أو مكان غير مناسب.
ما تصلح، ما يصح بيعها حتى تشاهد وترى، لأن هذا مجهول، معروف أن المواقع تختلف، يعني وإن كانت على الورق على شارع أو على شارعين ما يكفي هذا، لا يعرف موقعها.
هل يشترط في العراية التساوي الرطب بالتمر؟ وإذا كان كذلك فماذا يستفيد صاحب الرطب؟
هو جاء بالخرص بخرصها، كيف الرطب يكال وهو في نخله، يخرص ويعطى يأخذ التمر بقدر خرصه مثل ما مضى.
ما الفرق بين الكيل والوزن؟ وهل يجوز بيع الذهب جديد بمثله قديم متفاضلا؟
وسبق أن الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة، والكيل المقصود به صاع النبي صلى الله عليه وسلم.